إن أجر الله إذا جاء، قال تعالى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كتب رزقه وأجله وعمله ما سيعمل في هذه الدنيا. ولذلك قال الصحابة كما في صحيح مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ إذا كان كل شيء، كانت الأقلام قد جفت، الأقلام والصحف، كانت الأقلام والصحف قد جفت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وشقي أو سعيد. اكتبوا كذلك، هل هو من أهل الشقاء أم من أهل السعادة؟ فأما من اتقى فصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فوالله الذي لا إله غيره، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال فوالله الذي لا إله غيره، حلف بالله، أقسم بالله، والله تبارك وتعالى أمره بالقسم بالحلف في كتابه عدة مرات، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك في سورة هود: لا أقصد، قل يا ربي إنه لحق وما أنتم بمؤجزين، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمؤجزين. قول الله تبارك وتعالى كذلك: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا قلنا. نعم، قوله كذلك: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أقسم محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فوالله الذي لا إله غيره، أقسم بالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا لا يعمل، أي لا يكون ظاهر حاله عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقترب من الدخول من استحقاق الجنة في رأي الناظر، حتى يقترب من استحقاق الجنة عند الناظر له فيسبق عليه الكتاب، أي يؤول أمره إلى ما كتب وسجل في أم الكتاب. والتسجيل والقدر أربعة أنواع: قدر في علم الله لا يطلع عليه أحد ومنه قول الله تبارك وتعالى يوفك عنه من أفك يوفك عنه من أفك من أفك في علم الله أي من صرف يصرف عنه من صرف في علم الله ومنه قول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا يهلك الله إلا هالكا وقدر هو في أم الكتاب قضاء وقدر هو في أم الكتاب كقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير والذي في أم الكتاب قد يمحى هذا الذي في علم الله لا يتبدل ولا يتغير والذي في أم الكتاب قد يمحى قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعاء اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا والقدر الثالث هو القضاء والقدر في بطن الأم كما رأينا عندما يأتي الملك فيكتب عن النفس هذه الأشياء رزقها أن يكتب أجلها ورزقها وعملها وهذه شقية أم سعيدة والقدر الرابع هو المسوق من خير أو شر إلى الإنسان وإذا لطف بالعبد صرف عنه بسبب الدعاء أو الصدقة أو غير ذلك والقدر قد يكون في ظاهره نعمة وفي باطنه نقمة وقد يحصل العكس وقد يحصل العكس وكل نقمة تكون الرحمة مطوية فيها فهي نعمة وكل نقمة تكون الرحمة مطوية فيها فهي نعمة وعندما يمسك واهب الإله نعمته فما الإله إلا بلى فالشوك إن أرسلها هو المهاد والقطن إن أمسكها شوك القتل ويسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله يقول إلى أن يعمل بعمل أهل النار فيكون معاله إلى النار فيدخلها عندما يموت بدليل قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار أي يعملوا فيما يظهر للناس وما يبدو بعمل أهل النار حتى يستحق النار في نظر الناس فيؤول أمره إلى ما سجل عنه في اللوح في أم الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها استشكل في هذا الحديث أمران. الأمر الأول هو صيرورة أصحاب العمل الصالح إلى النار أو إلى عمل أهل النار، وصيرورة أصحاب أهل العمل السيء إلى الجنة أو إلى عمل أهل الجنة ثم الجنة. ويجاب عن هذا الاستشكال بأن الأمور أولا بخواتيمها كما في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. وقد كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. المسألة الثانية كما قال ابن حجر: الذي يؤول أمره إلى عمل أهل النار معناه أنه كان يصر خسيسة وكان ينطوي على أمره على دسيسة لا تظهر للناس، هي التي أدت به إلى أن ساءت خاتمته والعياذ بالله. والذي يعمل في الظاهر أعمالا تخالف الشرع فإن معناه أنه كانت له سريرة حسنة كذلك أدت إلى اتجاهه إلى عمل الخير في النهاية ثم إلى دخول الجنة. وأما الأمر الثاني فهو إذا كانت الأمور قضاء وقدرا فما الحكمة من العمل إذا؟ وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه يجب أن نفرق بين العلم والإرادة، فعلم الله يقتضي أن يسجل عن مخلوقاته كل شيء، ولكن تسجيله هذه الحقائق عن المخلوقات لا يعني أنه أراد أو قهر هذه المخلوقات على هذه الأمور. ويضربون مثلا لهذا: إذا الأستاذ الذي يعرف تلامذته معرفة دقيقة قد يحضر له امتحانا معينا ويضع على ما يضع على كل واحد منهم علامات تقديرية بحسب معرفته له، ثم يطرح بعد ذلك الامتحان فتأتي النتائج موافقة لما قدر. فهو لم يأخذ يد الطالب ليكتب كذا ولا ليكتب كذا ولا ليحصل على الدرجة كذا، وإنما علمه به أدى إلى كتابة العلامة التي أعطاها والتي وافقت ما حصل عليه الطالب، وهذا من باب التقريب. والجواب الثاني وعلى هذا تكون الأعمال مقسمة إلى أقسام: أعمال الحمد لله.
نتكلم الآن في الأربعين النبوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن في الأربعين النبوية للحديث الخامس، وهو الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة أم المؤمنين ولدت بعد البعثة النبوية بثلاث سنوات، أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيره، كانت من أعلم النساء بالفقه والحديث والأدب، وكانت سخية. حفظت لنا وروي عنها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1210 أحاديث، فهي من المكثرين من الحديث الذي أشرنا إلى قول السيوطي فيه. توفيت 53 ودفنت بالبقيع، قال أحد العلماء في هذا: ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء، ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار. وكم حوت في المدة يسيرة من العلوم بجنة العزيزة، وفي البقيع دفنت في حن ليلا، وسودة سنت في السن ووهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه في الطلوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أحدث أي أوجد وابتكر واخترع وأباد، في أمرنا أي في ديننا، أمرنا أي ديننا هو الدين الإسلامي، ما ليس منه أي ما لا يتفق مع أصوله الكلية، ما لا يتفق مع أصوله الكلية أو يناقضه بالمرة فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله. وفي رواية: من عمل عملا، أي من فعل فعلا، والعمل تطلق على القول والفعل معا، ليس عليه أمرنا، أي لا يوافق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. والحديث تقرير لأن البدعة في الدين مردودة على أصحابه، وهو بيان لمجمل وبيان لمجمل آيات وردت في البدع الحسن، منها قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، في سورة آل عمران. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراط مستقيم نتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. وقد عبدته أحاديث أخرى كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والبدعة التي ينهى الحديث عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام كبيرة. القسم الأول هو ما يناقض الأفعال التي تناقض نصوص الآيات أو نصوص الأحاديث الثابتة، وهذه كفر بدليل قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبدليل قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقد نظم محمد بابه هذا المعنى فقال: الكافر العبد الذي قد جحد الدين أو عليه قد تمرد أو استخف بأمور الدين أو آثر أو ضاع بها الناس الصور، وكان يارضا بشهره والرضا بالذنب كفر عند بعضهم النظر. النوع الثاني مثالها أن تسفر المرأة عن ذراعيها تتقرب بذلك إلى الله، ذراعيها وساقيها متقربة بذلك إلى الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى ورحمة الأولى. يعني كل أمرتها لا تخفى، كل أمر ورد نص بتحريمه أو نص من كتاب الله أو نص صريح من كتاب الله بتحريمه أو نص ثابت من السنة بتحريمه، انتهاكه على وجه الاستحلال كفر. لا، هذا الكفر، هذا البدعة من الكفر، نتكلم عن البدعة. ثم النوع الثاني هو ما خالف في الأصول العامة ولكنه لم يناقض نصا صريحا، وينقسم إلى ستة أقسام. والبدعة هذه المرتبة أشنع من الكبيرة، أشنع وأعظم من الكبيرة. ونقسم إلى ستة أقسام كلها: ما كان معلقا على سبب أو زمان أو مكان أو وصف أو كيفية أو قدر لم يعلق عليه الشارع، هذه الأقسام. وما كان معلقا على سبب كأن يعلق الشخص عبادة معينة على سبب لم يعلقها عليه الشرع. أي يجعل هذا السبب سببا جعلوا أي عبادة لو هذا السبب سببا لعبادة معينة الشرع لم يضع سببا لها الشرع لم يجعل سببا لها. مهلا الرجل الذي عذب نفسه بالوقوف في الشمس وعدم الكلام والطعام كما في صحيح البخاري ومسلم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عن افعال الصوم ونهى عن عدم الاستغلال وعدم الكلام. أيوه نعم. فتعليم النفس ليس سببا شرعيا تعلق عليه العبادة، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان الغرض منه تعليم النفس. نهى رسول الله عما كان الغرض منه تعليم النفس. والثاني كأن يجعل للعبادة زمنا لم يجعله الشارع، كالحج في طه مثلا الثالث أن يجعل لمكان حرمة أو تعظيم لم يجعله الشارع. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شجرة يقال لها آيات أنواط كانت تعبد في الجاهلية، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا آيات أنواط كما لهم آيات أنواط، فقال ورب الكعبة إنكم لقدتم ما قاله أصحاب النساء. أو في الحج إلى بيت المقدس مثلا فإن الصورة فهي كما ثبت من حديث مثالها ما ثبت من حديث مسلم من أن رجلا زنى ابنه بامرأة فافتدى من زوجها بمئة شاة وولد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له مئة شاة وولد رد عليك وعلى ابنك جد مئة تقريبا جد مئة سنة تقريبا. فالرجل جعل الافتداء وعلاجا لجريمة الزنا، والشارع لم يجعل الافتداء علاجا لهذه الجريمة، وإنما جعل الجد أو الرجل علاجا وتطهيرا علاجا لها وتطهيرا لأصحابه. ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل الافتداء تطهيرا وجبرا لهذه الجريمة. وهو مثاله كذلك من ضحى بفرس، الفرس قيمتها كبيرة جدا ولكنها لا تقبل في الضحايا، لا تخالف الصورة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكيفية فمن بدأ بغسل رجليه في الوضوء وظن بغسل يديه وانتهى بالمضمضة فقد عكس الصورة التي كيفية التي قلب الشارع في الوضوء. وكذلك لو بدأ الصلاة بالسجود ثم ذهب من السجود إلى الركوع ثم من الركوع إلى القيام فإنه عاكس في هذه الحالة التي تبدأ قلب الشارع. وأما القدر فيكون البدعة به تكون بزيادة وبالنقص. فالزيادة كزيادة شرط على الأشواط السبع التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. والنقص نقص كنقص الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وجعله 15 بدل 33 أو كنقص السعي بين الصفا والمروة فهذه الأمور أي الأسباب أي أن الأسباب والكيفيات والصور الأسباب والكيفيات والصور والقدر والزمان والمكان لا يجوز أن تعلق العبادة بها إلا على الوجه الذي علقها به الشرع. وأما النوع الثالث فهو البدعة الحسنة. البدعة الحسنة تشترك مع البدعة باسمها من باب أنها جديدة من حيث جعلها ومن حيث ورودها وإلا فإنها ليست بدعة إذ أنها تعود إلى عقيدة صحيحة أو إجماع ثابت أو مصالح يقينية تندرج تحت أصل عام من أصول الدين وهي التي قال فيها الشافعي ما خالف نصا من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا أو أثرا فهو بدعة وضلالة وما لم يخالفه فهو سنة حسنة محمودة ويدل لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. ومثالها جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحرق ما عدا المصحف الأمي على عهد عثمان وجمع الناس على قراءته على حفر واحد. ومثالها كذلك جمع الحديث على عهد عمر بن عبد العزيز التقنين في مختلف العلوم التقعيد لمختلف العلوم التي تحتاج إليها المسلمون في النحو والبيطين والطب وغيره. نعم. الحديث الثاني برواية الثانية لمسلم تسد الطريقة أمام من يتأول الحديث الأول ويقول أنا أعمل عملا أدعي به وجه الله ولم أحدث حدثا، ويدل لهذا الحديث كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه دعوة الله. الحديث السادس هو الحديث الذي رواه أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. صحيح.
هذا الكلام كده أقسام الكلام أو هذه أنا هذا أقسام.
نعم ذكرنا
هذا كده كلام وكذا إثناء.
هي هي التي كنا نتابع. هي أي تتبع. ما تشوف فيها هاي الأساس. ما كان خالي من هذا هو غير بدعة. ما كان فرق شيء إحدى هذه الأساس هو بدعة. هذا. أنت قلنا ما كان ما العبادة إذا خصناها بسبب ما خصها بالشارع وخصناها بزمان أو مكان أو كيفية أو صورة أو قدر تكون بدعة، وإذا خرج من هذا فهي عرفة. وهذا الحديث السادس كما قلنا رواه أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرفه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي أحدهما يوشك أن يقع فيه، وبرواية أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضى يا طلحة طلحة جسد كله، ويا فسد فسد جسد كله، ألا ويقع. هذا الحديث هو النعمان بن بشير الأنصاري الخضرجي، أول مولود من الأنصاري في الإسلام. كان رجلا من صلحاء الصحابة، ولي الكوفة وتولى قضاء دمشق وحمص. روي عنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 حديث. قتل بالشام سنة 64 للهجرة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وسمعت من أعلى مراتب التحديث، سمعت من أعلى مراتب التحديث لأنها لا وهم فيها للاتقاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال، إن للتوحيد الحلال ما أحله الله، إن الحلال بين أي واضح وواهب، وإن الحرام وهو ما حرمه الله وحوره على البشرية بين أي واضح، وكلاهما واضح بقول الله تبارك وتعالى في الحلال يفعلون كما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتهم من الجوارح مكبرين تعلمونهم مما علمكم الله تقولون إنا أسكنا عليكم وكرس الله عليكم فقال الله إن الله سبحانه. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ومحصنات من المؤمنات ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابقين ولا متخذي أحصان والحرام بين كذلك لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم ولهذه وقولات الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر آيات سورة النساء وقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به المنخنقة والمقوة والمتربية والمقيعة وما أكل السبع إلا ما ذكر وما هو بحال النصب أن تتخذ من الله وأن تتقسموا بالأجلال ذلك الفسق وقد جمعت حلال والحرام بقول الله تبارك وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالحلال الحلال ما أحله الله بنفسه أو أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه والحرام ما حرم بنفسه وتبقى المشتبهات أو المشبهات كما بعد الرواية إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات مشتبهات أي مشكلة أي غامضة لا يتبين وجهها لتعارض الأدلة فيها أو لعدم الدليل أصلا لا يعلمهن كثير من الناس هذه المشتبهات بغموضها وعدم وضوحها لا يعلمها كثير من الناس القلة هم الذين يعلمونها وهم العلماء قال الله تبارك وتعالى آية محكماتهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأن البين في القلوب يزيغون ويتبعون ما تشابه منه تسعاء الفتى وتسعاء سويل وما أعلم سويله إلا الله والراسخ والمشرك أقول آمنا به كل من عند ربي أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات أي تجنب هذه المسائل التي لم يتضح وجهها استدرى أي طلب البراءة والنجاة لدينه وعرضه وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل ذلك وطلبه فقد ثبت عنه أنه كان يأخذ التمرة في الطريق فيقول ما يمنعني من أن أرفعها إلى فمي إلا الخوف من أن تكون من تمر الصدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختتم إليه سعد بن أبي وقاص كما في صحيح البخاري ومسلم وعبد بن سمعة هشام وغلام ادعى سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة وأنه شبيه به وادعى عبد بن سمعة أنه ابن أبيه وأنه ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا سمعة الولد الفراش وللعاهر الحجر ولكن احتجبي منه يا سودة وسودة هي أخت عبد بن سمعة فاحتجابها هنا من باب اتقاء الشبه نعم واختلف العلماء في الشبهة فبعضهم قال هي حلال
لقول الله تبارك وتعالى وحل لكم ما وراء ذلك،
ولقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
قال بعضهم هي حرام، واستدلوا بقول علي بن أبي طالب